اهلا بيكم في نادي التاريخ والاساطير السري. انا محمد رأفت. جاهزين يا شباب؟ جاهزين لاكبر حلقه في تاريخ البودكاست. الحلقه دي بجد بجد حرقت مني مجهود. فهل انتوا جاهزين لاحلى حلقه في تاريخ البودكاست؟ القصه النهارده هنقعد نتكلم عن الحرب العالميه الثانيه، تكمله للاسبوع اللي فات. يعني زي ما قلت لكم المره اللي فاتت، انا هبص لها اكتر من ناحيه الناس اللي كانوا عايشين في وقت الحرب، كانوا عايشين ازاي، الناس اللي كانوا في بولندا، اليهود اللي كانوا في بولندا، بقيه اوروبا، لان اغلب الناس دايما بتتكلم على جزئيه الحرب والتاكتكس والحرب بدات امتى وخلصت ازاي وهكذا. انا هاخد حلقه النهارده دي واخدكم كده ونبص بقى من برسبكتيف شخص كان عايش في وقت الحرب ده، مدني عادي ملوش اي علاقه باي حاجه. افكركم بس كده في السريع احنا كنا فين المره اللي فاتت. احنا سيبنا القصه على ان هتلر مسك المانيا بعد ما المستشار مات، وقرر ان هو هيفشخ كل اليهود عشان هو كان محتاج فلوس، فهو اليهود معهم فلوس، وهو ما كانش بيحب اليهود كمان عشان هو شايف ان هم السبب في اي قرف حصل في المانيا. فهتلر بدا حربه على اليهود وعلى اوروبا عموما، بس اليهود بالاخص. يعني دي حلقه رقم 36، الحرب العالميه الثانيه الجزء الثاني. القصه بتبدا في سبتمبر 1939 لما المانيا حاولت تحتل بولندا. بس المشكله ان ما كانتش المانيا بس اللي بتحاول تحتل بولندا، الاتحاد السوفيتي او روسيا كمان كان بيحاول يدخل بولندا. المانيا وروسيا ما كانوش اعداء في الوقت ده، والاتنين كان ليهم اسباب مختلفه ان هم يحتلوا بولندا. ستالين اللي هو كان الروس الكبيره بتاع الاتحاد السوفيتي كان عايز بولندا عشان الموارد الطبيعيه اللي فيها، وهتلر كان عايز بولندا عشان الموارد البشريه اي كي اي اليهود. هتلر كان عايز يفشخهم كلهم، وفوق كل ده بقى المانيا وروسيا اصلا كان بينهم اتفاقيه كده زي اتفاقيه كامب ديفيد بين مصر واسرائيل، فما كانوش عايزين يتخانقوا. هتلر وستالين عملوا قاعدة عرب واتفقوا ان هم هيقسموا بولندا 3 اجزاء، جزء شرقي وده هيكون بتاع روسيا، وجزء غربي وده هيكون بتاع المانيا، وجزء في النص اسمه الحكومة المركزية وده برضو هيكون تابع لألمانيا. انا شخصيا مش فاهم ليه اللخبطة ونقسمها 3 اجزاء، بس احنا هنتكلم اكتر عن الحكومة المركزية دي بعدين بالتفصيل. المهم في الليلة دي كلها يعني ان ستالين خد الجزء اللي فيه الموارد الطبيعية، وهتلر خد الجزء اللي فيه اليهود، وبقى تحت ايده 20 مليون بولندي. كل الكلام ده والاتفاقات دي كلها كانت قبل الحرب. باي ذا واي، المانيا بدات شغل قبل الحرب بكذا شهر واشتغلوا على البروباجندا. المانيا كان عندها عبقري في الحوار ده اسمه جوزيف جوبلز، وده كان وزير الاعلام في المانيا وكان رئيس المانيا لفتره ما بعد ما هتلر مات او انتحر او اختفى او whatever the fuck happened to him. المهم جوبلز قعد قبل الحرب بيعمل كامبينز ان الالمان اللي عايشين في بولندا بيتم اضطهادهم وبيتعنصر عليهم زي ما في ولاد وسخه بيتعاملوا مع السودانيين في مصر. يعني جوبلز فضل يأكد في حملاته انه لازم الحرب عشان ينقذ الالمان اللي في بولندا، عشان هم بيتعرضوا لحاجة اسمها تنقية عرقية في بولندا. التنقية العرقية دي او الاثنيك كلينزينج هي كلمة مكلكعة واحتاج تدور شوية على معناها، بس بيزيكلي هي لما مجموعة مسيطرة في مجتمع ما تبدأ تقتل ناس من مجموعة اقل في نفس المجتمع. مثال يعني من مصر، لو مثلا مصر فيها 100 مليون منهم 80 مليون بيقولوا سمبوسة و20 مليون بيقولوا سمبوسك، فلو الناس بتاعت السمبوسة صحيت من النوم الصبح قرروا يقتلوا كل بتوع السمبوسك، يبقى دي اسمها تنقية عرقية وتبقى مقبولة في الحالة دي. باي ذا واي، عشان الناس بتوع السمبوسك دول لازم ينتهوا قبل ما يخلفوا عيال بتقول سمبوسك برضو والحوار يكبر. المهم يعني ان التنقية العرقية دي بتحصل بناء على دين او عرق. فسفير بريطانيا في بولندا في الوقت ده بعت كذا رسالة لبريطانيا بيقول لهم ان يا جدعان مفيش اي حاجة من اللي جوبلز بيقولها دي، والالمان في بولندا عايشين كويس جدا جدا من غير اي مشاكل ولا حد بيضايقهم. بس طبعا الكامبين بتاعت جوبلز كانت معمولة عشان يغطي على اسباب الحرب الاساسية. تخيلوا يا جدعان بجد حد يبقى مطلوب منه يعمل ماركتينج كامبين للهولوكوست. اسباب هتلر الحقيقية بقى للحرب كانت مكتوبة بالتفصيل في الكتاب اللي كتبه سنة 1930، ماين كامب او كفاحي. هتلر كان عنده خطة انه يحول شرق ووسط اوروبا لمنطقة يقدر الالماني يعيش فيهم، والخطة دي كانت ليها نصين. النص الاول هو ايه اللي هيحصل للناس اللي اوريدي عايشه في شرق ووسط اوروبا، والنص الثاني هو ازاي هينقل الالمان لهناك. الهدف الاساسي كان انه ينقل 12 مليون الماني على مدار 30 سنه و100 مليون الماني في خلال 100 سنه، وطبعا كل الناس اللي عايشه في المنطقه دي يا اما هتموت او تترحل لسيبيريا، ما عدا 4 مليون بولندي هتلر قرر ان هم هيعيشوا عشان صفاتهم مناسبه للالمان. الحرب بدأت في سبتمبر سنة 1939، وفي أول كام أسبوع هتلر نقل 300 ألف بولندي من بيوتهم للحكومة المركزية. زي ما قلت لكم في الأول، بولندا تقسمت 3 أجزاء، الجزء اللي في النص ده اسمه الحكومة المركزية، ده اللي كان البولنديين هيقعدوا فيه لحد ما يتقتلوا أو يترحلوا. في محامي نازي اسمه هانس فرانك، اكتر اسم الماني سمعته في حياتي بجد، اتعين محافظ للمنطقه المركزيه. وفي رساله من هتلر لهانس كان نواياهم واضحه جدا. هتلر قال لهانس انه في ظرف 15 سنه لازم يحول المنطقه دي لمكان الماني نقي، وان مكان ما فيه 12 مليون بولندي لازم يكون فيه 4 مليون الماني عايشين. بالنسبه بقى لل 4 مليون بولندي اللي قلت لكم في الاول ان هم هيفضلوا عايشين عشان فيهم صفات مناسبه للالمان، فدول اتقسموا اربع مجموعات. اول مجموعه هم بولنديين من اصول المانيه شاركوا في العمليه اللي بتحصل في بولندري، يعني ساعدوا بقى على موضوع نقل اليهود ونقل البولنديين وكده. تاني مجموعه هم برضو بولنديين من اصل الماني، بس دول ما شاركوش في العمليه خالص، دول قعدوا في بيوتهم وقالوا بره عننا الكلام ده كله، احنا هنقعد نتفرج بس. تالت مجموعه هم البولنديين من اصل الماني بس بقوا واخدين صفات بولنديين اكتر، وكمان كان فيهم الناس البولنديين اللي اتجوزوا حد الماني. رابع واخر مجموعه بقى دول كانوا البولنديين من اصل الماني بس دول فقدوا هويتهم كالمان وبقوا بيتعاملوا تماما كانهم بولنديين. اول مجموعتين دول خدوا الجنسيه الالمانيه على طول وبقوا مواطنين المان زيهم زي اي حد اتولد في المانيا عادي. تالت مجموعه برضو خدوا الجنسيه الالمانيه بس اتحطوا تحت الملاحظه، يعني اللي هو ايه، احنا هنشوف شكلكم كده وبتتعاملوا ازاي، لو كويسين هنديكم الجنسيه الالمانيه على طول ولو وحشين غالبا هنقتلكم. اخر مجموعه بقى على طول دي دخلت كده في بروسس شبيهه باللي احنا بنعملها في مصر لما حد يحب يهاجر امريكا مثلا، بقوا يتسحلوا بقى في بيبر وورك وكلام كده، وعايز تيجي المانيا ليه والجو ده، واللي اتقبل بياخد الجنسيه واللي ما اتقبلش كان بيموت. بعد ما البيبر وورك خلص بدا الشغل. اي بولندي اكبر من 12 سنه اتاخد بالعافيه عشان يشتغل اكتر من 13 و14 ساعه كل يوم في شركات لاي حد من المانيا. وفي سنة 1940 نزل قرار ان اي حد بولندي هينزل الشارع لازم يلبس على دراعه قماشة عليها حرف بي عشان يتعرف انه بولندي. البولنديين ما كانش ينفع يستخدموا مواصلات ولا يروحوا سينما ولا يروحوا الكنيسة ولا اي حاجة خالص. الالمان بقى ما كانش مسموح لهم يتعاملوا مع البولنديين خالص، والحاجة الوحيدة اللي كان ممكن شخص الماني يتعاقب بسببها في بولندا هي انه يكلم اي حد من بولندا، وده كان عقوبته الاعدام عشان دي كان بيتبصلها على انها تدنيس للعرق الالماني. كلمه كبيره قوي بجد تدنيس، اللي هو كل اللي انا كنت بتكلم فيه ده بقى كان للبولنديين العاديين اللي هم المسيحيين بالنسبه لهتلر، يعني البولنديين اللي مش يهود. اليهود بقى كان ليهم تعامل تاني خالص. الالمان عملوا حاجه اسمها الجاتوز، ودول كانوا ببساطه عباره عن كونسنتريشن كامبس لليهود، او يعني مكان كده بيجمعوا فيه يهود كتير فشخ عشان يتلموا في حته واحده. هناك طبعا الدنيا ما كانتش احسن حاجه، كان في من 8 ل 10 اشخاص عايشين في كل غرفه اللي هي كانت ليترلي متر في متر، وما كانش فيه ميه ولا صرف صحي في الغرف. الاكل كان حاجه نادره جدا جدا طبعا، واللي كان عايز ياكل كان لازم يدفع ثمن اكله، بس في نفس الوقت كل فلوس اليهود وكل الحاجات اللي هي ليها قيمه معاهم اتاخدت منهم، وما كانش مسموح لهم ان هم يشتغلوا، فده خلى قشر البطاطس اكتر حاجه منتشره في الجاتوس. قشر البطاطس. اليهود طبعا اتبهدلوا بسبب قله الاكل والامراض، وكانوا بيقعوا ميتين في الشارع عادي جدا. وكمان كل كام يوم كان بيحصل كده زي انسبكشن من الالمان عشان يشوفوا لو في يهود سنهم كبير او تعبانين قوي عشان يقتلوه. في خلال الانسبكشنز دي اليهود كانوا بيستخدموا دمهم كانه بلاشر عشان وشهم يبان شكله حلو عشان ما يتقتلوش. اليهود كان ممكن يفضلوا اسبوع كامل برغيف عيش واحد، والاطفال اللي كان اهلهم بيموتوا ما كانوش بياخدوا اكل خالص، وكانوا بيقعدوا في الشارع يشحتوا اكل من الناس. بس هيرز ذا ثينج، محدش كان معاه اكل خالص، وده بدا يعمل مشكله كبيره ان الجاتوز ما كانتش سستينبل. اليهود كانوا بيموتوا في كل مكان بسبب قله الاكل، والمشكله ما كانتش ان هم بيموتوا، بالعكس المشكله ان هم كانوا بيموتوا في الشارع. اليهود كانوا بيعيشوا على حوالي 200 كالوري في اليوم، مع ان الانسان الطبيعي بيحتاج من 1600 ل 2500 كالوري. الجاتوز كانت المفروض تكون مكان مؤقت يتحط فيه اليهود لحد ما هتلر يعرف هيعمل فيهم ايه، وده كان اسمه The Jewish Question، هنعمل ايه في اليهود. اول فكرة جت كانت ان هم ينقلوا كل اليهود لجزيرة مدغشقر في افريقيا، لان هتلر والالمان كانوا بيكرهوا البلاك بيبل قد اليهود بالظبط. بس الفكرة دي ما طولتش عشان الألمان ما كانوش هيقدروا ينقلوا 6 مليون يهودي في طيارات أو مراكب لمدغشقر. كل حاجة بخصوص الموضوع ده بقى اتغيرت سنة 1941 لما بدأت أوبريشن بارباروسا لاحتلال الاتحاد السوفيتي. في سنة 1939 كان في وحدة في الاس اس اسمها أينس جروبن، ودول كانوا موبايل كيلينج سكوادز، أو يعني فرق قتل متنقلة، بيزيكلي يعني شوية شباب ألمان راكبين عربيات وماشيين يقتلوا الناس في الشارع. اللي اتغير سنة 1941 كان ان الفرق دي بدل ما كانت بتقتل يهود بس، بقوا بيقتلوا ناس في قيادة الاتحاد السوفيتي، وبقت الحاجة لإجابة واضحة على الجويش كويستشن أكبر من أي وقت فات، ومن هنا بدأ التخطيط للهولوكوست. خلوني بس أفكركم كده في السريع إيه حوار الأس أس ده. أنا طبعا اتكلمت عنه بالتفصيل في الحلقة اللي فاتت، بس دول كانوا زي الجيش الخاص بهتلر، يعني هم بدأوا كحاجة كده بودي جاردز يعني لهتلر والاجتماعات الحزب النازي، بس فضلوا يعلوا في السلطة لحد ما بقوا ليترلي هم اللي مسيطرين على ألمانيا بالجيش بالشرطة بكل حاجة. الشخص بقى اللي كان هيبقى مسؤول عن الهولوكوست كان ضابط ألماني في الأس أس اسمه راينهارد هايدريخ، وده أول حاجة عملها إنه جاب خبير اليهود في ألمانيا اللي كان اسمه أدولف أيكمان AKA The Architect of the Holocaust. راينهارد قال لأيكمان إن هتلر أمر إن كل اليهود اللي في أوروبا يموتوا، وفي يناير 1942 كل الضباط الكبار في الأس أس اجتمعوا وأخيرا وصلوا للفاينل سولوشن، وده كان إجابة الجويش كويستشن. في الاجتماع ده الألمان اتفقوا على إن كل اليهود هيموتوا، واتفقوا كمان على هم هيموتوا إزاي. العملية دي بجانب اسمها المعروف يعني اللي هو الهولوكوست كان اسمها أوبريشن راينهارد على اسم راينهارد هايدريخ. باي ذا واي، فاينل سولوشن وجويش كويستشن والحاجات دي مش اسامي انا جايبها من دماغي، هو فعلا انتوا لو دخلتوا على جوجل كتبتوا فاينل سولوشن هيطلع لكم حوار اليهود والهولوكوست والكلام ده. نيجي بقى للجزء بتاع ازاي اليهود هيموتوا. في الوقت ده الالمان كانوا بيقتلوا العواجيز والمعاقين باستخدام غاز سام اسمه كربون مونوكسيد في جاز تشامبرز. الموضوع ده كان فعال جدا لدرجه ان هم قرروا يكبروا الفكره. اللي كان بيحصل يعني ان هم كانوا بياخدوا الناس العواجيز دي يحطوها في اوضه مقفوله ويروحوا مشغلين عليهم الغاز فيموتوا. سنه 1942 الجاز تشامبرز دي بقت في كل مكان، والفكره كانت ان الالمان ما كانوش بيجروا ورا اليهود، بالعكس اليهود كانوا هم اللي بيروحوا بنفسهم عشان الالمان كانوا بيقولوا لهم ان هم هيترحلوا البلد بره اوروبا، فاليهود كانوا اخيرا بيفرحوا بقى ان هم يخلصوا من الجاتوز والقرف اللي بيحصل هناك، بس الالمان كانوا بيقولوا لهم ان هم لازم ياخدوا شاور الاول، فبيدخلوهم غرف عملاقه بيدخلوا فيها الاف اليهود مره واحده ويروحوا فاتحين عليهم الغاز عشان يقتلوهم. وهنا لازم اقول على مسكونسبشن دايما بشوفه في الميمز، هتلر ما حرقش اليهود يا جماعه، وسيله القتل الاساسيه كانت الغاز، هما كانوا بيحرقوا الجثث بس ما كانوش بيحرقوا حد عايش. الالمان فضلوا يكبروا ويحسنوا في فكرتهم، وبدل غاز كربون مونوكسيد بقوا بيستخدموا غاز تاني اسمه زايكلون بي، كان اسرع بكتير في قتل اليهود. الغاز ده كان ممكن يقتل إنسان وزنه 68 كيلو في دقيقتين، فما بالك باليهود اللي كانوا عايشين على 200 كالوري في اليوم. بالإضافة للتعديلات اللي عملوها على الغاز كمان اتعمل معسكر اسمه أوشفيتس عشان يقتلوا اليهود بشكل أسرع. الأوشفيتس تقريبا هو أشهر حاجة من الهولوكاست، وكان الألمان بيقتلوا حوالي 6000 يهود كل يوم، وده رقم كبير جدا، بس بيفكرني بمقولة لستالين: A single murder is a tragedy but a million is a statistic. فعشان تستوعبوا الرقم ده كبير ازاي هديكم مثال. الألمان في الأوشفيتس كانوا بيقتلوا نفس عدد الطلاب في كلية كبيرة في يوم واحد، أو في خلال 10 أيام كانوا بيقتلوا نفس عدد الناس اللي ممكن تملى استاد القاهرة على آخره. سنة 1943 بعد شوية تحايل على حكومة المجر الألمان قدروا ياخدوا منهم 450 ألف يهودي، حطوهم في 150 قطر وبعتوهم على أوشفيتس وقتلوهم خلال شهرين. تتخيلين يا جماعة 450 ألف بني آدم في 150 قطر وقتلوهم في شهرين بس، كأن مدينة نصر بسكانها كلهم اختفوا في شهرين بس. باي ذا واي، لما قلت شوية تحايل على حكومة المجر وكده كان قصدي ان هم خطفوا ابن رئيس المجر وعملوا ثورة في البلد. من الحاجات اللي كانت زي تريد مارك كده في الأوشفيتس كان دكتور اسمه جوزيف مانجلا AKA The Angel of Death. وظيفة الدكتور مانجلا كانت إجراء تجارب على اليهود وخصوصا التوائم. مانجلا كان مهتم يعرف إذا كان في أي صلة بين التوائم ولا لأ، وإن هو لو أذى واحد هل التاني هيتأثر ولا لأ. كمان كان بيحاول يحسن صفات اليهود عشان يبقوا شبه الألمان، فكان بياخد صبغة زرقاء يحطها في عيون الأطفال عشان يحاول يغير لون عينيهم، أو كان مثلا بياخد يهود يحطهم في البرد لحد ما يتجمدوا عشان يعرف جسم الإنسان بيتفاعل إزاي مع البرد عشان يقدر يساعد الجنود الألمان اللي كانوا بيتجمدوا في برد روسيا. المضحك في الحوار كله بقى إن اليهود كانوا بيحبوا دكتور مانجلا جدا. مانجلا كان بيمشي في أوشفيتس لابس بلطو أبيض وبيمشي يلعب مع الأطفال ويدي اليهود أكل عشان يمشوا معاه من غير مشاكل، محدش كان بيشوف وشه الحقيقي غير قبل ما يموت. بالنسبة للأطفال هو كان أنجل في وسط الأوشفيتس، بس مكانوش يعرفوا إنه The Angel of Death. دي كانت نهاية الحلقة يا شباب، أتمنى تكون عجبتكم. اليهود اتحرروا من المعسكرات دي في يناير 1945 لما ألمانيا استسلمت. الاتحاد السوفيتي دخل الأوشفيتس ولقوا هناك 6000 يهودي بس. هتلر قتل تلتين اليهود اللي في أوروبا و90% من اليهود اللي في بولندا. هتلر ما قتلش يهود بس، باي ذا واي هو قتل كمان غجر، أصحاب البشرة السوداء، الشواذ جنسيا، وأصحاب العلاقات. فالناس اللي بتقول يا ريت كان هتلر كسب الحرب وخلص على اليهود كلها، هو كان غالبا هيخلص ويدخل على المسلمين بعد كده. في مسلسل اسمه The Man in the High Castle على نتفليكس بيتكلم على ايه اللي كان هيحصل بالظبط لو هتلر كسب الحرب. طبعا بعد الحرب ما خلصت كان لازم تعويض لليهود وان هم يبقى ليهم مكان يعيشوا فيه، وهنا جه وعد بلفورد، وطبعا كلنا عارفين القصه اللي احنا لحد النهارده مغروزين فخراها. حلقه النهارده كانت برعايه بالم بيت ستوديو.
صحيح انا نسيت اقول لكم، انا عملت بيج على تيك توك باسم نادي التاريخ والاساطير السري، ويعني هوبفلي ان شاء الله هبدا انزل عليها تيك توكس. في واحد صاحبي اكشلي بيساعدني في الموضوع ده، يعني ان انزل كونتنت ريجولرلي، فاعملوا فولو هناك لو سمحت، وكمان اعملوا فولو على الانستجرام نادي التاريخ والاساطير السري.
ولحد ما اشوفكم الاسبوع الجاي، خلوا بالكم من نفسكم، خلوا بالكم من بعض، مع السلامه.